بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويوم مفتوح مع قضية من أهم وربما أخطر القضايا التي تهم كل إنسان على حدة، كل أسرة، كل مجتمع، كل بلد، أعتقد أنها تهم العالم كله. ونحن في هذه الرحلة، رحلة تعافي، نضع أمام حضراتكم أوراق هذه القضية وهذه المهمة، بل وهذه المسؤولية التي سنسأل عنها جميعا أمام الله سبحانه وتعالى، وهي قضية من أخطر القضايا كما قلت. كيف نتعافى منها؟ كيف نستعد ونلمح أو ننتبه إلى المؤشرات التي يقع فيها بعض الشباب في بؤرة إدمان المخدرات على وجه التحديد؟ كيف ننتبه ونأخذ هذه القضية بجد وباحتراز، ونتسلح بأدوات علمية وثقافية وشرعية لمواجهة هذا؟ مش عايزة أضخم المسألة، لكن هي ضخمة بالفعل، هذا الطوفان الهاجم على الأسر العربية بشكل عام، وأنا بتكلم على العربية بشكل خاص، لأن البلاد العربية بلاد مسلمة في الغالب، لها قيم، لكن بيتم اختراق هذه الجدر المتينة، وآخر قلاع هذه المنظومة المجتمعية هي الأسرة، فيتم اختراقها من خلال يعني إدمان المخدرات وإيقاع بعض الشباب وربما الفتيات في هذه البؤرة الخطيرة. لكن هل هذا هو نهاية المطاف؟ لا يأس، ما دام معنا ناصحون، مرشدون، استشاريون، أطباء، ناس قلوبهم على المجتمع، فالخير موجود، ورحلة التعافي بدأت وستستمر بإذن الله تعالى. أنا يسعدني ويشرفني جدا في هذه الحلقة أو هذا اللقاء المفتوح أن ألتقي بأحد أهم مستشاري الصحة النفسية، أستاذنا الدكتور الحبيب إلى قلبي، الدكتور ياسر الشرقاوي. يا مرحبا دكتور.
أهلا بيك يا دكتور مصطفى، ربنا يكرمك، وألف ألف شكر على المقدمة الجميلة ديت. طبعا شرفنا أكون دكتور، لكن أنا خلفيتي أصلا هندسة، فبحب دايما اعتز بهذا الموضوع، وعملت شيفت الكارير لنفسي الحمد لله، واهدت نفسي من خلال كل الطرق ان انا امشي في مجال الصحه النفسيه، والحمد لله رب العالمين انا في حاليا مؤهل كاستشار في الصحه النفسيه. دي التقرير على حضرتك والمقدمه الجميله بتاعت حضرتك. والحاجه الثانيه، انا اصلا من بعتز جدا 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 بقناه الندى، لان هي حقيقه هي وجبه كامله للأسرة بالكامل، للأب والأم والأولاد، للزوج للزوجة، لينا في العمل. هي وجبة جميلة جدا قناة الندى، ربنا يوفقهم إن شاء الله ويسددهم دائما، يفضلوا على هذا المسار الجميل إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك، وده بيسعدنا وبيحفزنا أن احنا على الطريق وبإمكانيتنا، إمكانياتنا المتواضعة، لكن الحمد لله الكلمة الطيبة البناءة الهادفة بتصل للأسر وبتصل وبيقابلنا الناس في الشوارع وبتاع، بيثنوا على هذا. فنسأل الله أن يعيننا مع حضراتكم على أداء الواجب المطلوب، خصوصا في هذه المرحلة المهمة والحساسة. دكتورنا الغالي، يمكن قبل ما يعني نطلع يعني للتصوير تبناش حضرتك في مسألة، وحضرتك أقرتني على ما أطرحه يعني من تساؤل أو استفسار، أن إدمان المخدرات ليس هو البداية بالنسبة للشاب، أو ليه بنقول الشاب أو الفتاة؟ لأن الشريحة دي مستهدفة، وغالبا هي ما تقع، لسه ما فيش تحصين ثقافي، ما فيش وعي، لسه في سن مراهقة، التجربة، الصحبة، اللي هي الحواضن السيئة اللي بتؤدي إلى هذا الإدمان. لكن حضرتك قلت لي فعلا دي مش دي نتيجة لدوافع سابقة. ايه الدوافع اللي تخلي، خلينا ناخد الأسر المستقرة، وحضرتك تعاملت في هذا المجال مع أسر ولاد ناس جدا زي ما بيقولوا، الناس كلها ولاد ناس كل حاجة، لكن أقصد على المستوى الاقتصادي، مستوى العلمي التعليمي، أسر مستقرة مفيش مسائل الانفصال والعقد النفسية، ومع ذلك خلينا نبدأ من هنا يعني.
تمام.
يقع أحد أبنائها أو بعض أبنائها في بؤرة المخدرات، ما هي الدوافع؟
الدوافع إن شاب ولد أو بنت في سن المراهقة أو في بداية حياته وبداية نضوجه إن يقع في هذه الشباك، نقط مهمة جدا جدا. حتى أنا قلت لحضرتك حتى في القعدة الجميلة مع حضرتك قبل اللقاء الجميل ده، بقول دايما للأولياء الأمور اجروا ورا أولادكم في النوادي وفي التدريبات بدل ما تجري وراهم في المستشفيات وفي الإقسام.
أنت حضرتك قلت لي الجملة دي وأبهرتني، قلت لي نقولها في الحلقة، قلت لك ضروري يا دكتور.
أنا استأذنتك،
فهنكررها.
أنا شايف، أنا يعني أنا كنت رياضي سابق وشايف إن الرياضة هي من أهم وأجمل وأحسن السبل لي كحصن أول ضد هذا اللي أنا بسميه الغول المتوحش اللي هو المخدرات أو الإدمان.
الرياضة بأنواعها، التفريغ الطاقة العضلية والطاقة.
عنده طاقة الشباب ولاد أو عندهم طاقة كبيرة. فالطاقة دي بدأت تكبر وبقت أكبر من جسمه، بقت طاقة عالية. فالطاقة دي هتتفرغ. انت لو من اول وانت من صغره عنده 5-6 سنين دخلته مجال الرياضة، سباحة، جري، اي نوع من انواع الرياضيات، هي بتشكل ابنك. هو طبعا مش حاضر اخش في علم نفس النمو او كده، لكن تشكيل هذا الولد بدأ وهو في بطن مامته، دي حقيقة في علم نفس النمو، كل الناس عارفين القصة دي. لكن لو انت من صغير دخلته الرياضة، هو بيتعلم ازاي يفرغ طاقته، بيتعلم ازاي يتعامل مع المدرب بتاعه، بيتعلم ازاي يتعامل مع اصدقائه، بيتعلم ازاي يحترم مواعيد تدريباته. كل دي كلها تظبيط سلوك، تعديل سلوك،
منظومة سلوكية
مش كاملة.
فكرة اللعبة نفسها لا ده في روافد، في ابعاد تانية في الموضوع.
بيتعلم ان هو كل ما هيبذل مجهود هيشوف هذه النتيجة الجميلة في النتائج اللي هو بيعملها، سواء نتيجة سواء في الجري او بتديله طاقة ايجابية في حياته.
طبعا الهامش كده دكتور، هل ودي ظاهرة ملحوظة، نوادي الجيم، يعني بشوف شباب كده حريص ان هو يعمل عضلات ويعمل يبقى شكل ستايل بتاع جسمه زي ما حضرتك عارف، يعني هل دي شيء ايجابي، يعني مؤشر كويس ان غالبا اللي بيدخل في هذا المجال بيبقى حريص على صحته، ما بيدخلش في مجال التدخين او المخدرات، ولا دي مش بالضروره؟
هنتفق مع بعضنا يا دكتور مصطفى على ان السكينه ممكن تقطع بيها تورته وكاتو، وممكن تموت بيها انسان.
سلاح ذو حدين.
اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا ليها جزء ايجابي كويس جدا جدا اذا احسننا استخدامه، وليها جزء سلبي اذا لم ناخذ بالنا من سلبياتها.
تمام.
صوت الجيم انها تنتشر دي حاجه ايجابيه، لكن اللي انا بقوله دايما لبابا، روح مع ابنك مره بص على الجو عامل ازاي، لان الجو ده كويس. نمره 2، ودي حاجة مهمة جدا، خلي ابنك يستحضر ان هو رايح، هو مش رايح يبني عضلات، لا هو رايح ينفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كلاهما خير. لو استحضر النية والمكان كان كويس وكان محترم مفيهوش مخالفات شرعية، انا اعتقد هتبقى نقطة ايجابية جدا جدا جدا، بل اكتر من كده هتساعده في التفوق الرياضي كمان، لان الجيم هو في نفسه يعتبر مساعد لتقوية الجسم ومساعد لأنه هو يتفوق في الرياضة اللي هو بيحبها أصلا.
يبقى ده موضوع مهم جدا وله بعد تربوي
طبعا
وسلوكي غاية في الأمور. فكرة استحضار النية ده مش كلام وعظي ولا كلام دين، فكرة الاحتساب واستحضار النية تربط أي سلوك للولد أو للبنت يعني في ممارسة الرياضة أيا كانت هي بالرسالة. تمام. بالهدف النية، وده معنى غاية في الأهمية.
حذر من حتة يا دكتور مصطفى، ان في جيم بيفتح 24 ساعة، وهنا هنقول الوجه السلبي لهذه المراكز او الجيم. لان جسم الانسان بيحتاج على الاقل 6 ساعات راحة، وهي فترة الليل فيه هرمونات معينة بالذات في مراحل النمو بيتم افرازها في هذا الوقت. فما ينفعش اخلي ابني يروح الساعة 11 بالليل صالة الجيم ويجيلي الصبحية على الفجر. دي حته صحيه مهمه جدا 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 اعتقد، ولازم نخلي بالنا كلنا من ولادنا في الحته دي.
ده المعنى الصحي، لكن المعنى التجاري بالزبط. اللي هم بيفتحوا الجيم فاتحينه عشان ظروف الناس ما قدرش يجي في شغله وعايز يواظب عليها، دي مساله تجاريه يعني. تمام. ربما يكون. لكن برضو احنا عايزين نقف عند الدوافع زي ما بدأت اللقاء المفتوح ده بإن هاخد الشريحة دي أسرة مستقرة فيش فيها مشاكل، فيها استقرار مادي، ما فيش تقريبا تنازع. هل وقوع أحد أفرادها في الإدمان مؤشر على إن إحنا قصرنا في جانب معين، مثلا جانب المتابعة، جانب التواصل؟ ما هي أسرة شكلها حلو لكن ما بيقعدوش مع بعض، ما شوفوش مع بعض. لو قعدوا مع بعض كل واحد وشه منور من الموبايل الكشاف اللي ضارب في وشه بصين لموبايلات، مش ده واقع احنا بنعيشه دكتور؟
واقع بنعيشه كلنا كلتنا. طيب هنخش على مدخل على عندي أسرة وأسرة مستقرة وخدوا كل الأسباب، ودوا ولادهم يحفظوا القرآن وهم صغيرين وبيحطوا في قلوبهم، ياخدوا بابا بياخدوا معاه صلاة الجمعة. طيب ايه اللي يخلي ولد زي ده في سن معين يبدأ يلتفت نظره الى هذه ايه الآفة والعياذ بالله؟ لازم نبقى عارفين ان في هذا السن بيحب يجرب، هنقول الكيوريوسيتي او حب الفضول عنده بيبقى عالي جدا جدا جدا، عايز يجرب كل حاجة، هو شايف حاجات جديدة بتحصل في حياته في جسمه في امكانياته فعايز يجرب. نمرة واحد
الدافع للتجريب، هل دي مرحلة سنية؟
مرحلة سنية. مرحلة سنية. مرحلة سنية لها تبعاتها إذا تم استخدامها الاستخدام الصح ووجهت التوجيه الصح هنطلع منها بثمر جيدة جدا جدا جدا. بابا مشغول في الشغل، الحياة ضغط عليه شوية في الظروف المادية، فبيشتغل مثلا بدل الشغل اتنين أو بيشتغل من الصبح بالليل، أنا بقول له يا بابا ابنك ده هو أكبر استثمار ليك في حياتك، في وقت من يومك لابنك على قد ما تقدر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لان هو في المرحله دي محتاج بابا قوي يبقى جنبه، محتاج بابا يوديه التدريب ويبص عليه ويتدرب ويشجعه، محتاج بابا يبص على اصحابه يقول له تعالى اعزمك انت واصحابك نخرج مع بعضنا يوم نلعب مع بعض.
ابلغ معه السعي، يعني ده سلوك انبياء يعني
ان شاء الله. اللهم بارك. هكيت جبت الحقيقة اللي اصل الموضوع
حوار مع ابنه، بس عشان يبقى معانا القران بنقراه على طول طبعًا وفاهمين، ده حوار بين الاب وابنه، هما مفيش عزله يعني طبعًا. وهو واضح انه يا بني يا بني يا بني يا بني، وبيديله رسائل تنفعه في الحياه، في التعامل مع الله مع الناس مع المجتمع، الامر بالمعروف والاصلاح زي ما هو لقصايا
لقمان تلامذه كمان. في هذا السن الابن شايف بابا حاجة كبيرة قوي قوي. حاول يا بابا لو انت حتى في هذا السن او في حياتك في عادة معينة مش احسن حاجة، بلاش تبرزها اخفيها، ليس بان انت مكسوف من ابنك، لكن عشان خاطر ابنك هياخد منك كل عاداتك في هذا السن، هو شايفك حاجة كبيرة، شايفك مثل اعلى، شايفك قدوة في حياته.
اب حنين بيحب اولاد، بيصرف عليهم، سخي وفي كل الصفات، لكن مدخن.
مش عايز اقول
المجتمع ده جزء مننا واحنا جزء منه، فلازم نحط مع الدكاتره والاساتذه لحضراتكم ايدينا على الداء، عشان مش جلد الذات، عشان نشخص وندي العلاج ونتعافى كلنا نفسيا واجتماعيا وكذلك، فما احنا مش ضد حد يعني.
كنت عايز اقول طبعا كلمه التدخين يا بابا لو انت بتدخن دي ابتلاء، ربنا ابتلاك بيه وكرهوت، حاول ما تدخنش قدام ابنك، حاول تدخن بره البيت، حاول لما تخش البيت تظهر لهم احسن حاجه فيه، لان هو بياخد انت بيبقى ابنك عامل زي الاسفنجه يا حبيبي، كل اللي بيمتص من كل اللي حواليه، بيمتص من المدرسه من النادي من الجامع من صحابه من الشارع من جيرانه، كل ده هو في مرحلة امتصاص اللي هم سبع فسبع فسبع، وده ما تحديش عن الرسول عليه السلام، ده هذا قول مشهور ويقال انه قول لسيدنا عمر بن الخطاب وكده. فنخلي بالنا قوي، حضرتك قلت كلمة حلوة قوي، اكرمه، خليك سخي معاه. سخي مش هنقول بنصرف فلوسك يمين وشمال، لا سخي يعني ايه ما تخليش ابنك يبص الحاجة عند اخر، حاول على قد ما تقدر تديله الحاجة الحلوة عشان ما يبصص للناحية التانية.
وفرض ان امكانيات الاب مش موجودة لكن في عطاء اخر، يعني تعليم الابناء القناعة والرضا، وانه يبقى ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، ومارس ده في حياتي بحيث انه ما يبصش لغيره، يبقى مستغني عنده، ونمي مواهبه إذا كان خطه حلو، إذا كان طلع صوته حلو، أركز يعني أشعره بمميزات ربما يفتقدها اللي عنده إمكانيات مالية أو مادية كثيرة. لا أنت مميز. أقصد التربية عايزة ملاحظات ومتابعات وتنمية.
الكاميرا بتاعتك جميلة جدا جدا مع مراعاة الأمان. يعني ايه مراعاة الامان؟ يعني ما جيش يقول لي ابني مثلا انا مش قادر اجيب لك كذا عشان انا معيش فلوس. الكلمة دي بتدخله حتى في قول الله سبحانه الذي اطعمهم من جوع
وامنهم من خوف.
وامنهم من خوف. هم دول الخطين اللي بنحافظ فيهم على اولادنا. لا يا حبيبي احنا نقدر ونعمل كل حاجة، بس كل واشربوا ولا تسرفوا. ده احنا ماشيين مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما فيش نصيحة قالها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام غير لما كان فيها خير لبابا وليك ولينا كلنا ولبلدنا كلنا. فنحاول ان احنا نقول يبقى الانفاق في حدود معينة بدون اسراف، لكن احاول على قد عايز جزمة كوتش جديدة يا حبيبي، الجزمة بتبتدي من 20-30 جنيه توصل النهاردة 20-30. لا احنا هنتعلزل مع بعضنا ونشوف الجزمة فين ونجيب له الجزمة الحلوة اللي هو نفسه فيها، بس هنجيب دي بلاش دي دلوقتي عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر احنا كله واشربه ولا تصرف على قد ما نقدر وكده.
عديل سلوك
طبعا،
تظبيط سلوك يعني. يعني ما هياش بخل ولا حاجة، بالعكس ده تنفع الطفل.
واحنا من اول معودينهم على القناعة،
على القناعة،
ودايما نقول لهم الكلمة الجميلة دي يا حبيبي في امور الدين نبص من هو اعلى منا. صاحبك حفظ قران مش عارف ايه، طب انحى نفسه. وفي امور الدنيا نبص من هو فيه شايف، احنا الحمد لله ربنا سترنا وقاعدين في غيرنا مش لاقي بيته اقل مننا بياكل اكل مش عارف ايه. لا احنا الحمد لله ربنا سترنا ستر جميل.
ونتعلم القاعده دي. يعني لو هوزع حديث على الاسره، كل الحديث في ورقه للمدام للاولاد للبنت للولد، واقروا لي الحديث ده، انا بعلم بطريقه غير مباشره مثلا. يعني
في عائلات شفتها بتعمل كده.
ايه ده بقى مش فاهمه، اشرح لكم بقى الحديث ده مثلا عشان نعلمهم القناعه وعدم المقارنه، ما يبصوش في الدنيا للي اعلى منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا الى من فوقكم وانظروا الى من هو اسفل منكم، فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم حتى لا تحتقروا نعمه الله عليكم. وابدا اشرح بشكل دايب، يعني ادوب المعلومه فبربي قيم. على اي الاحوال ده احنا في سياق التربيه.
خليه يزور دار ايتام. تعالى حبيبي،
التعليم والعطاء والصدقه
بيشوف. الحمد لله بابا وماما هو بتشوف دول، يعني ربنا ابتلاهم بحته دي ومع كده هم فرحانين، لان السعاده قرار شخصي. فانا بعوده من صغره ان مش الظروف اللي حواليك تخليك سعيد ولا مش سعيد، لا السعادة ده قرارك انت، رضاك باللي ربنا بيديهولك، لان في غيرك مش لاقي حتى اللي انت فيه دوت.
حتى القرآن في المثل ده اللي حضرتك بتضربه للأيتام وما الى ذلك، في بعد عظيم جدا لما ربنا يقول في علاقتنا بالأيتام: وان تخالطوهم فإخوانكم.
كلمة جميلة جدا.
يا سلام على المعنى. في بيشع معاني طبعًا اجتماعية
طبعًا.
بيعمل تلاحم في المجتمع، ان الضعيف يتسند على القوي، وان القوي يحمد ربنا على انه ما وقعش في هذا. يعني في ابعاد تربويه. طيب زي ما احنا بن 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 بنحط الوصفه كده او الخلطه اللي تقوم على حمايه الولد من الوقوع في هذا، بنوجه كلامنا للاب: حاول تتخلص من العادات اللي ممكن تغري. انت جميل جدا ومش مخلي ولادك عايزين حاجه وعلى قد جهدك، لكن قفه التدخين قدام العيال وانت وبتصلي على فكرة وكل حاجة وبتاخدهم معاك الجامع، لكن اوعى تفتكر ان الطفل ده مش واخد باله من سلوك. هيجرب يعمل كده، هيشوف حد من صحابه لو هو في مرحلة المراهقة بدأ مرحلة التدخين واحنا في مرحلة التجريب. دي حضرتك بتقول دي المرحلة ما قبل الوقوع في هذه البؤرة.
انت مدخلني في حتة جامدة جدا، حلو قوي قوي التجريب. بس انا هرجع سنة صغيرة ورا. في سن 12-13 سنة يا بابا بلاش تقوم بدور الأب، قوم بدور الصاحب.
يا سلام.
الحتة دي صدقا لو الأبهات والأمهات قدروا يقوموا بيها يقلع قباعة الأبوة والأمومة. لا احنا صحابك، تعال احكي لنا ونوعدك مفيش أي عقاب هتتعاقبه لأي حاجة هتعملها. هيحس بالأمان، هيجي يحكي لك. لو في المرحلة دي لو وصلت معاه لمعادلة ان هو يجي يحكي لك كل حاجة بيعملها بالذات الحاجات الغلط، ان شاء الله ربنا هينجيك.
دي خطوط الاتصال المفتوحة داخل الأسرة دي طبعا. مسألة بتوفر علينا مشاكل كتير، إن الطفل أو الولد أو البنت الحضن الآمن لأسرارهم هو البيت
تمام.
مش برة. دي نقطة مهمة غاية في الأهمية طبعا. تخلينا نستكشف طول الوقت إحنا واقفين فين، حتى لو جه غلط هو يبقى بيجلد ذاته إنه مخبي على باباه ومامته اللي عمله غلط ومش خايف فيجي يقول
تمام.
ما في احنا بقى رد فعلنا نبقى ايه؟ ده سؤال.
رد فعلي بقى ايجابي. تعالى يا حبيبي اكل، عامله كانه راجل. ابدا انت هنقول بذره الرجوله يتم زرعها في قلب هذا الطفل من لحظه لما انت تعامله كراجل.
وبالتالي لو في مؤشرات الادمان، لو حد ضحك عليه بسجاره وهو متعود يقول، ما في نقاط ضعف
تحصل،
ممكن يجي يقول
هيجي
بلاش بابا عشان بيحبه مش خايف منه يقول لمامته،
هيجي
نعالجها ازاي؟ ليه بقى انا بقول كده؟ اسمح لي، لان في المجتمع المثالي اللي هو مجتمع النبوة والنبي موجود صلى الله عليه وسلم، هذا لم يمنع ان شاب، واحنا الكلام ده للشباب وبرضه للدعاء، ازاي يتعاملوا مع اخطاء الاخطاء المتوقعة، ان يجيله شاب يتخطى رقاب الصحابة وفيهم ابو بكر وعمر وعلى الملأ والنبي قاعد ويقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ده في مرحلة ما قبل الوقوع اهي، ائذن لي، ليقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة
ومش خايف الرسول
كيف؟ ايوة مش خايف، متاح، حصل ملامة، مه الصحابة انت بتقول ايه؟ لان ده النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يدي لك اذن في الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم طريقة المعالجة بقى، قال أوقفهم، قال أدنوا، ده كلام خاص بقى، حوار خاص بيني وبينك،
دي أول مرحلة.
فده مهم، أنا بقول كده أن لازم خطوط الاتصال تبقى مفتوحة مع أولادنا
طبعا،
ما نبقاش إحنا متدينين أولادنا في حتة تانية وشايفينهم كويسين وفي جدار معزول، لأن أبويا مش هيفهمني مهما أقوله، ما أمي مش هتفهمني، إنما اللي هيفهمني صاحبي أو صاحبتي زي ما شائع دلوقتي.
أنا دايما بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلا دي حقيقة والله، هو كان خير أب، خير زوج
صلى الله عليه وسلم،
صدقا خير صاحب، خير ناصح، لو أخذنا سنته في هذه الأمور هينجو المجتمع. هجبت لي مثال أنا بحبه، ولما حتى بشوف شاب كده الآن من حتة معينة بتذكر هذه إيه العلاقة ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الصحابي اللي جاي يقوله ذني بالذن.
وعلى فكرة تتبع الأحاديث وفي بعض الدراسات قرأتها، منهج النبي في معالجة أخطاء الآخرين دي مش حالة وخلاص، ده مع كل أخطاء الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل باحتواء وبمعالجة بتغير الإنسان في لحظة، مش محتاج دورة، ده في لحظة بيتغير، لأن لحظة الامتصاص دي مهمة جدا.
كانوا يأتون الرسول وكانوا يقولون كان أبغض شيء في قلوبنا ولا ننصرف من عنده إلا وهو أحب مخلوق على هذه الأرض لقلوبنا.
جميل أوي.
الرسول مش ساحر.
ناخد الفاصل ده وإحنا بنقول صلى الله عليه وسلم. فاصل سريع ونرجع تاني لحضراتكم مع أستاذنا الدكتور ياسر الشرقاوي استشاري الصحة النفسية. رجع لكم على طول إن شاء الله.